قال الشيخ بكر رحمه الله: دوام المراقبة. يعني الفصل الأول في هذا الكتاب آداب الطالب في نفسه، ذكر الأول من الآداب أن العلم عبادة، والثاني أي سلوك جادة السلف الصالح، والثالث لزوم خشية الله، والرابع دوام المراقبة. قال الرابع دوام المراقبة، قال: التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. وهذا يعبر به أهل العلم أن الخوف والرجاء كالجناحين للطائر، يعني لا يستطيع أن يطير بأحد الجناحين، لا بد منهما جميعا. فالخوف يحملك على الطاعة والرغبة فيما عند الله، والرجاء لا يجعلك تيأس من رحمة الله ويكون قانطا من رحمة الله. قال: فأقبل على الله بكلتيك، وليمتلئ قلبك بمحبته، املأ قلبك بمحبة الله. وما ظنك بقلب امتلأ بحب الله وذكر الله، ولسانك بذكره. وهذا أمر حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وجاء في الصحيح أن رجلا من الأنصار أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الزبير، كان أمامهم أرض يسقي الزبير ثم يجعل الماء للأنصار، فقال أنه يحبس الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دله اسقي ثم حول لأخاك الأنصاري. فقال: يا محمد أو يا رسول الله، أن كان ابن خالتك أو ابن عمتك، أن كان ابن عمتك حكمت له؟ فقال: احبس يا سقاء يا زبير ثم اسقي ثم حول أخرج الأنصاري. يعني في الأمر الأول دله على أمر يصلح لهم جميعا، فلما غضب الأنصاري أتى بالحكم الشرعي له. وهذا لا يصلح أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يصلح، لابد من الرضا والتسليم بكل ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الإسلام والإيمان والمعتقدات والأخلاق والمعاملات والعبادات وفي جميع الأحوال. والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. وقد ذكر الله عز وجل الفرح: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. للصائم فرحتان: فرحة عند فطر، فرحة إذا لقي ربه فرح بصومه. والله عز وجل يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه، أفلا تكون أنت تفرح بالإيمان والإسلام والحكم؟ والله لو تتفكر في أحكام الإسلام وفيما جاء عن الله في القرآن وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدين العظيم، أنك يمتلئ قلبك إيمانا وتحتقر الدنيا ولا يبقى لها مقدار عندك، وترى عظيم هذا الدين وأحكام هذا الدين العظيم. أنت لو خرجت إلى بلد يعيش فيها الكفار تعرف نعمة الله عليك في هذه القرى التي لا كهرباء فيها ولا شيء، وتلك القصور الفارهة والأموال والتطورات والسيارات، والله تبغضها وتكرهها وتحن إلى هذه الأرض اليابسة القاحلة التي لا نبت فيها وليس فيها إلا يعني سداد العيش في كثير من الأحوال للناس. لكنك ترى نور الإيمان والإسلام. تصور يا أخي أن بلد يعيش فيها أكثر من 400 مليون لا تسمع فيها أذانا، بلد طويلة عريضة كبيرة لا تسمع فيها الأذان، ترى الناس رعاء، المسلمون تسمع الأذان، وإن كان في الأسواق مليئة والمساجد مليئة، لكن لا تجد مثل بلاد الإسلام. أول ما تنزل المطار تسمع الأذان ينشرح صدره والله. فيجب أن نفرح بهذا الدين ونشكر الله عز وجل أن جعلنا من أهله وبصرنا به. قال الشرح: هذا من المهم وهو دوام المراقبة لله، وهذا من ممرات الخشية أن الإنسان يكون دائما يعبد الله كأنه يراه، يقوم في الصلاة فيتوضأ وكأنه ينفذ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يقوم يتوضأ وكأنه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ ويقول: من توضأ نحو وضي هذا. كمال المراقبة، وهو أمر مهم. وقوله: يكون سائرا بين الخوف والرجاء فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، هذا أحد الأقوال في هذه المسألة، وهي: هل الأولى للإنسان أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، أم يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء؟ الإمام أحمد يقول: ينبغي أن يكون خوفه ورجاءه واحدا، فأيهما غلب هلك. يعني إذا غلب عنده الرجاء والطمع الزائد قصر في العبادة. ومن العلماء من يفصل ويقول: إذا هممت بطاعة فغلب جانب الرجاء، أي أن الله يقبلها وتكون نافعة لك عند الله، فإنك إذا فعلتها قبلها الله منك ورفعك بها درجات من أجل أن تقوى. وإذا هممت بمعصية فغلب جانب الخوف حتى لا تقع فيها، فعلى هذا يكون التغليب لأحدهما بحسب حال الإنسان. ومنهم من قال: بحسب الحال على وجه آخر، فقال: أما في المرض فيغلب جانب الرجاء، هذا في المرض المخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولأنه إذا غلب في حال المرض جانب الخوف فربما يدفعه ذلك إلى القنوط من رحمة الله. وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف، لأن الصحة مدعاة للفساد، كما قال الشاعر الحكيم: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ هذا البيت لأبي العتاهية، يعني مفسدة عظيمة. والذي أرى أن الإنسان يجب أن يعامل حاله لما تقتضيه الحال، وأن أقرب الأقوال في ذلك أنه إذا عمل خيرا فليغلب جانب الرجاء، وإذا هم بسيئة فليغلب جانب الخوف. هذا أحسن ما أراه في هذه المسألة الخطيرة العظيمة. إذا قال قائل، قال: طيب، إذا قال قائل: تغليب جانب الرجاء هل يجب أن يكون مبنيا على سبب صالح للرجاء، أو يكون رجاء المفلسين، يعني يرجو الله وهو لا يعمل، يرجو أن الله يرحمه ويتوب عليه وما يصلي؟ قال: الأول يعني إنسان مثلا يعصي الله دائما وأبدا ويقول: رحمة الله واسعة، هذا غلط، لأن إحسان الظن بالله ورجاء الله لا بد أن يكون هناك سبب ينبني عليه الرجاء وإحسان الظن، وإلا كان مجرد أمنية. والتمني كما يقول عامة أهل نجد، يعني العوام من أهل نجد يقولون: التمني رأس مال المفلسين، المفاليس. أتعرفون المفاليس من هم؟ هم الذين ليس عندهم شيء فيقول: إن شاء الله سأتاجر وسيصير عندي أموال وأشياء عظيمة. فهذه حكيت لنا والله أعلم هل تصح أم لا، لكن يعني حال الأولين وبلاهتهم يعني يمكن أن تكون هكذا والله أعلم. يعني إنسان نائم لا يفعل سبب ولا يطلب رزق ويريد، يعني يرجو الغنى، يرجو الغنى بدون فعل أسباب. فهذه هي هذا هو الأمر الرابع، دوام المراقبة، التحلي بدوام المراقبة لله تعالى. وقد جاء عن معاذ رضي الله عنه وأبي ذر: اتق الله حيثما كنت، اتق الله، راقب الله أينما كنت وهو معكم أينما كنت، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي حديث عمر الطويل، حديث جبريل: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، الإحسان في عبادة الله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه مرتبة، مرتبة المراقبة لا يصل إليها إلا من وفقه الله وعنده إيمان قوي، يستحضر يراقب الله في وضوئه، في صلاته، في قوله، في فعله، في أمر المعروف، في النهي عن المنكر، في جميع الأحوال. لماذا فعل هذا؟ ما المراد من هذا؟